نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، درسنا اليوم هو أول دروس شرح متن العمدة في الفقه الحنبلي للإمام موفق الدين ابن قدامة رحمه الله. وقبل أن نشرع في شرح الكتاب نقدم لذلك بمقدمات يسيرة، فأولها ما يتعلق بتعريف الفقه. الفقه لغة هو الفهم، الفقه لغة هو الفهم، والفقه اصطلاحا هو معرفة معظم الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية للاستدلال. معرفة معظم الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية للاستدلال، هذا من أدق تعاريف الفقه اصطلاحا. وإذا نظرنا إلى مفردات هذا التعريف، الفقه هو معرفة معظم الأحكام الشرعية. المعرفة تنقسم إلى علم وظن. بعض عرف الفقه فقال هو العلم بالأحكام الشرعية، إلا أن هذا التعريف أدق. معرفة معظم الأحكام الشرعية على أساس أن الفقه منه ما هو مقطوع به يفيد العلم، ومنه ما يظن ظنا راجحا، والظن الراجح يجب العمل به. فلفظ المعرفة يشمل العلم والظن. وقولهم في التعريف معظم الأحكام، لأنه لا يشترط للفقيه أن يحيط بجميع الأحكام، بل يكفي معرفة معظمها. وقولهم الأحكام الشرعية العملية، وذلك لأن الحكم ينقسم إلى حكم شرعي وحكم عقلي وحكم عادي بحسب ما يستمد منه الحكم. فالحكم هو إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه، إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه. فهذا قد يكون بالعقل، كقولك مثلا الكل أكبر من الجزء مثلا، فهذا حكم عقلي. وقد يكون مستمدا من العادة من التجربة، كقولهم مثلا الصوف يدفئ في الشتاء مثلا، أو النار محرقة، هذا حكم عادي. وهناك الحكم الشرعي أي مستمد من الشرع. فعلم الفقه هو معرفة معظم الأحكام الشرعية. طيب العملية، هذا القيد ما فائدته في تعريف الفقه؟ قولهم العملية، فائدة هذا القيد أن الأحكام الشرعية منها أحكام علمية وأحكام عملية. فالمطلوب في الفقه هو معرفة الأحكام العملية، لأن الأحكام العلمية يتعلق بها علم العقيدة. العقيدة يتعلق بها معرفة الأحكام العلمية، يعني ما يجب على المسلم أن يعلمه ويعتقده. أما علم الفقه فإنه يتعلق به معرفة الأحكام العملية. ولأجل هذا فإن الإمام أبا حنيفة رحمه الله سمى كتابه الذي وضعه في العقيدة سماه الفقه الأكبر، على أساس أن العقيدة هي معرفة الأحكام أو العلم بالأحكام الشرعية العلمية، فسماه الفقه الأكبر. وأما الفقه الأصغر الذي هو فقه الفروع هو موضوع درسنا، فهو معرفة معظم الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، لأن معرفة هذه الأحكام قد تكون من الأدلة الإجمالية وقد تكون من الأدلة التفصيلية. من الأدلة الإجمالية هو علم أصول الفقه، من علم أصول الفقه يتعلق بدراسة الأدلة الإجمالية، أن يتكلم على الكتاب والسنة والإجماع والقياس ونحوها من أدلة الشرع بصفة إجمالية، يعني يتكلم على الكتاب مثلا عن حجية الكتاب وما يدخل في ذلك، ومثلا حجية القراءات الشاذة وحجية السنة مثلا وما يفيد القطع وما يفيد الظن، والكلام على بعض الأدلة المختلف فيها مثلا الاستصحاب وقول الصحابي ونحو ذلك من الأدلة الإجمالية، فهذا علم أصول الفقه. أما علم الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، يعني من تفاصيل الآيات والأحاديث النبوية والمسائل المجمع عليها ونحو هذا. مثلا يعني في الفقه تأخذ الأحكام مثلا من قوله صلى الله عليه وسلم مثلا في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هذا دليل تفصيلي. لكن الأصولي يتكلم على السنة بصفة عامة باعتبارها دليلا إجماليا عن حجيتها وأقسامها ونحو هذا. ثم بعد ذلك آخذ أجزاء تعريف قولهم بالاستدلال، وبالاستدلال لتمييز من يعرف الحكم بدليله عن المقلد الذي لا يعرف الدليل. فالفقيه هو الذي يعرف الحكم بالاستدلال، يعني يعرف دليل الحكم ووجه استفادة هذا الحكم من هذا الدليل. وأما المقلد الذي يعرف الحكم بغير دليله، يعني يحل كذا ويحرم كذا بغير أن يعرف وجه الاستدلال على هذا الحكم، فلا يعد هذا فقها. في تعريف الفقه اشترطوا فيه أن يكون بالاستدلال، أما إذا كان بالتقليد يعني كمن يحفظ كتابا فيه يعني فروع فقهية لا دليل عليها، مجرد يعني قولهم مثلا يحل كذا ويحرم كذا، فلا يعد هذا فقها. وأما الفقه فهو معرفة معظم الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية بالاستدلال. والفقه من أجل علوم الشريعة، الفقه من أجل علوم الشريعة لأن فائدته أن يصحح الإنسان عبادته وأن يصحح معاملته، لأن أحكام الفقه تتعلق بما يعمله الإنسان في حياته من عبادات يتقرب بها إلى الله تعالى ومن معاملات يتعامل بها مع الناس. فعلم الفقه هو الذي يصحح للإنسان عبادته، أن تؤدي عبادتك على الوجه الصحيح المطلوب شرعا، وكذلك يصحح للإنسان معاملاته، فمعاملاتك مع الآخرين تكون على وفق الطريقة الشرعية. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس فقال لابن عباس رضي الله عنهما فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، التأويل أي التفسير. بالإضافة إلى ما سبق أن تكلمنا فيه مرارا من فضل العلم بصفة عامة، فعلم الفقه داخل في عموم الأدلة الدالة على فضل طلب العلم، كقول الله عز وجل: وقل رب زدني علما. هذا خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أعلم أهل الأرض، يأمره ربه عز وجل أن يطلب الازدياد من العلم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم خلق الله بحاجة إلى طلب الازدياد من العلم، فغيره من باب أولى، لا يخلو مؤمن من الحاجة إلى أن يسأل ربه عز وجل أن يزيده من العلم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني أمره ربه أن يسأله لازدياد من العلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل ذلك من النصوص الواردة في فضل العلم وقلم. فلنأتي بعد ذلك إلى الحديث عن طرق دراسة الفقه. دراسة الفقه لها طرق، من يعني أبرزها طريقة فقه الحديث وطريقة فقه المذهب. طريقة فقه الحديث تكون بدراسة الكتب التي جمعت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي لها تعلق بالأحكام الفقهية ورتبتها على أبواب الفقه. فدراسة هذه الكتب ودراسة شروحها تعرف بفقه الحديث. من هذه الكتب مثلا العمدة في الأحكام، كتاب الذي معنا هو عمدة الفقه لابن قدامة، لكن هناك يعني الكتاب الذي معنا ينتمي إلى طريقة فقه المذهب، لكن هناك كتاب آخر هو العمدة في الأحكام للحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي. عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله هو ابن خالة الإمام موفق الدين ابن قدامة صاحب عمدة الفقه، يعني هما ابن خالة، وقد ولد في نفس السنة سنة 41 و500، وكان زميلين في طلب العلم وفي الدراسة وفي الرحلة في طلبه. يعني الإمام الموفق ابن قدامة صاحب عمدة الفقه الحنبلي كان هو وابن خالته عبد الغني ابن عبد الواحد رحمهما الله كان يعني يطلبان العلم على نفس المشايخ، وارتحل في طلب العلم سويا إلى العراق وأخذ عن نفس المشايخ أيضا. فالمقصود أن متن العمدة في الأحكام هذا من كتب فقه الحديث، جمع أحاديث الأحكام التي وردت في الصحيحين في البخاري ومسلم ورتبها على أبواب الفقه، واقتصر على أحاديث الأحكام التي اتفق عليها البخاري ومسلم ورتبها على أبواب الفقه. هذا الكتاب شرحه الإمام ابن دقيق العيد في متن أو في كتاب الإحكام، في كتاب الإحكام في شرح عمدة الأحكام، ووضع عليه الصنعاني حاشية سماها العدة، حاشية على الإحكام في شرح العمدة. وكذلك من كتب فقه الحديث كتاب المنتقى لمجد الدين ابن تيمية، وهو جد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله، له كتاب المنتقى جمع فيه أحاديث الأحكام ورتبها على الأبواب الفقهية، وهذا الكتاب قد شرحه الإمام الشوكاني رحمه الله في ميل الأوطار. ومن كتب فقه الحديث كذلك كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، هذا أيضا كتاب جمع فيه مؤلفه أحاديث الأحكام ورتبها على أبواب الفقه، وقد شرحه الإمام الصنعاني في كتابه سبل السلام في شرح بلوغ المرام، وأمثال هذه الكتب. فكذلك أيضا يعني مثلا شروح صحيح البخاري وصحيح مسلم، الجزء الذي يتعلق من صحيح البخاري وصحيح مسلم بالأحكام الفقهية يدخل أيضا في فقه الحديث. فهذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية هي طريقة فقه المذهب. وذلك بدراسة الكتب المدونة في فقه المذاهب الأربعة المتبوعة، وهي المذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، كدراسة مثلا كتاب بدائع الصنائع في الفقه الحنفي، أو حاشية ابن عابدين في الفقه الحنفي، أو بلغة الثالث في فقه الإمام مالك، أو المدونة أو المجموعة أو الروضة في فقه الشافعية، أو المغني أو الإنصاف أو العدة ونحوها في فقه الحنابلة. طيب من يعني ما الفرق الفرق بين الطريقتين وما ميزات كل طريقة؟ الطريقة الأولى وهي طريقة فقه الحديث، فيها من المزايا تعويد الطالب على تعظيم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يرى كلام النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى الكتاب، وتحته اختلاف الفقهاء في فهم ألفاظه، فيعني يستفيد الطالب من هذه الطريقة أن يحصل في صدره أن كلام أهل العلم ما هو إلا خدمة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، واجتهاد منهم في فهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية من طريقة فقه الحديث أن دراسة تلك الكتب لا تقتصر على الفائدة الفقهية فحسب، بل يستفيد الطالب إذا درس كتابا كنيل الأوطار أو كسبل السلام ونحوها، يستفيد الطالب مسائل في التوحيد وفي الأصول وفي النحو وفي الأخلاق والآداب وفي السيرة وفي تراجم الصحابة إلى غير ذلك من يعني من جميع علوم الإسلام، لأن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتصر الحديث على بيان الحكم الفقهي مجرد، يعني عادة الحديث يكون معه يعني مثلا حادثة أو قصة كانت سببا في ورود الحديث، ثم إن كلام النبي صلى الله عليه وسلم يكون يعني جامعا للمعاني العظيمة في الألفاظ القليلة، فالشارح إذا شرح الحديث فإنه يستطرد في يعني شيء من شرح غريب الحديث، الألفاظ الغريبة التي في الحديث، وكذلك يستطرد إلى إعراب الحديث، يعني إذا أشكل شيء من إعرابه، ويترجم للصحابة رواة هذه الأحاديث أو الذين يرد ذكرهم في متن الحديث، ويشرح الحديث كاملا سواء ما يتعلق منه بموضع الشاهد الذي لأجله أورد يعني مثلا صاحب المتن الحديث، يعني يريد جملة معينة فيه هي الشاهد من الحديث، لكن الشارح إذا شرح يشرح موضع الشاهد ويشرح بقية الحديث بما اشتمل عليه من فوائد، فيخرج الطالب يعني بثروة كبيرة من دراسة فقه الحديث. وأما الطريقة الثانية وهي طريقة فقه المذهب، فمن ميزاتها استيعاب جميع المسائل والفروع الفقهية تقريبا، يعني أو يعني على الأقل نقول يعني معظم المسائل والفروع الفقهية، فذلك لأن فروع الفقه منها ما يعني ليس فيه يعني حديث صريح بخصوصه، وإنما يكون مستفادا من عدد من أدلة الكتاب والسنة وكذا، أو ما يكون حكمه مستفادا من إجماع أو من قياس خفي أو كذا، فكثير من هذه المسائل لا تجدها مذكورة في كتب فقه الحديث لكونها ليس لها تعلق مباشر بالحديث، يعني شارح الحديث في كتب فقه الحديث يعني لا يستطرد لذكر جميع الفروع الفقهية التي لها تعلق بالباب، بل يقتصر على ما يعني يستفاد من الحديث مباشرة، أما ما كان في استفادته من الحديث يعني وجه خفاء أو كذا، أو الفروع الفقهية التي ليس فيها نص صريح، فمثل هذه المسائل تجدها في كتب يعني الفقه المذهبي ولا تجدها في كتب فقه الحديث، فهذه من الفوائد استيعاب المسائل والفروع الفقهية التي لا توجد في كتب فقه الحديث. الفائدة الأخرى هي التنسيق والترتيب، بحيث تجتمع جميع المسائل المتشابهة في باب واحد أو في فصل واحد، مع خلو الكتاب من الاستطرادات التي تشوش على الطالب، فكتب الفقه المذهبي مقسمة إلى أبواب، والأبواب مقسمة إلى فصول، والفصول مقسمة إلى مسائل أو كذا، فتجد يعني في يعني في الباب الواحد او في الفصل الواحد تجتمع جميع المسائل التي لها تعلق بهذا الباب او بهذا الفصل، بحيث يدرسها الطالب كلها في موضع واحد ثم يفرغ منها ولا يعود اليها الى اخر الكتاب، بخلاف طريقة فقه الحديث. ففي فقه الحديث يعني يضطر شراح الحديث إلى تقطيع المسألة الواحدة يعني على أكثر من باب، لكون المسألة تتعلق بحديثين أو ثلاثة قد أوردهما مثلا المؤلف في أبواب شتى، فيعني في كل باب يشرح جزءا من المسألة. فكذلك أيضا كثرة الاستطراد، يعني وهو أثناء شرح مثلا لمسألة معينة يستطرد في مسائل كما ذكرنا في النحو وفي الإعراب والأصول واللغة والسيرة والتراجم وكذا، بعدين يرجع يأخذ جزءا من المسألة ثم يستطرد في مباحث أخرى وهكذا، فيتشتت ذهن يعني القارئ وقد يعني لا يخرج بتصور سليم عن المسألة. فهذه من ميزات فقه المذهب، يعني جودة الترتيب وحسن العرض والاستيعاب للمسائل. فلأجل هذا كانت يعني عادة عامة الفقهاء من قبل في دراسة الفقه هي البدء بكتب فقه المذهب، يبدأ فيدرس متنا مختصرا في مذهب ما ثم ينتقل عنه إلى كتاب أوسع فأوسع وهكذا. وهذا لا يغني عن دراسة كتب فقه الحديث، ولكن يعني ينبغي أن يكون لدى الطالب أساس يبنيه أولا قبل أن يدرس كتب فقه الحديث، حتى إذا درسها يعني كان يعني قد كون أساسا فقهيا قبل أن يشرع في دراستها. فلعل هذا الترتيب يكون أنسب، يعني أن نبدأ بكتاب في فقه المذهب. طيب بعد ذلك نتكلم على مسألة اتباع المذاهب، فنقول إن المسلم ليس ملزما باتباع مذهب معين، بالمذهب الحنفي أو المالكي أو الشافعي أو الحنبلي أو غيرها من المذاهب، يعني كمذهب الظاهرية أو المذاهب التي انقرضت كمذهب سفيان الثوري أو مذهب الليث بن سعد أو مذهب الأوزاعي أو غيرهم من الأئمة الذين كانت لهم مذاهب ثم انقرضت هذه المذاهب ولم يعد لها أتباع، أو المذاهب الباقية. فالمقصود أن المسلم ليس ملزما باتباع مذهب معين من المذاهب، بل الذي تدل عليه نصوص الشريعة أن المسلم مطالب باتباع القول الراجح الذي دلت على صحته نصوص الكتاب والسنة. المسلم مطالب أن يعمل بما ترجح لديه من الأقوال، وهذا الترجيح يكون بدلالة الكتاب والسنة. فالقول الذي قام عليه الدليل من الكتاب والسنة يجب على المسلم أن يعمل به. وإنما تكلم العلماء في مسألة جواز اتباع المذهب، هل يجوز للمسلم أن ينتسب إلى مذهب من المذاهب؟ فأما العالم وطالب العلم فلا حرج عليه من الانتساب إلى مذهب من المذاهب الأربعة، كما كان عامة فقهاء الإسلام إلى يومنا هذا، حتى كبار الأئمة المجتهدين كالإمام النووي وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله تعالى كان منتسبين إلى مذاهب. الإمام النووي كان منتسبا إلى مذهب الشافعي، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان منتسبا إلى مذهب الإمام أحمد، وغيرهم من الأئمة قبلهم وبعدهم من كبار المجتهدين كانوا ينتسبون إلى المذاهب. فلا حرج على العالم ولا على طالب العلم أن ينتسب إلى مذهب من المذاهب، لكن بهذا الشرط، وهو أنه إذا خالف المذهب قول الله تعالى أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم، قدم قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم على جميع الأقوال كما كان عليه أئمة المسلمين من تقديم قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم على كل قول سواهما. وكل إمام من الأئمة الأربعة قد أوصى أتباعه بهذا. الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال: إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم واضربوا بقول ربع الحائط. والإمام مالك رحمه الله كان يشير إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. والإمام الشافعي رحمه الله كان يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي، أو إذا صح الحديث فبه أقول. وأما الإمام أحمد رحمه الله فأقواله في هذا المعنى أيضا كثيرة مشهورة في تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم كتاب الله تعالى وتقديم قول الله ورسوله على كل قول. فهذا بالنسبة للعالم وطالب العلم إذا أخذ بهذا الشرط، وهو أن ينتسب إلى مذهب شرطي ألا يقدم قول المذهب على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم فلا حرج في ذلك. وأما العامي فقد اختلف أهل العلم في جواز انتساب العامي إلى مذهب من المذاهب، وفي ذلك قولان عند الحنابلة: هل يجوز للعامي أن ينتسب إلى مذهب أو لا يجوز؟ وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد فصل الكلام في هذه المسألة. فالجمهور على أن العامية لا مذهب له، وإنما مذهبه مذهب مفتيه. الجمهور على أن العامي لا مذهب له، وإنما مذهبه مذهب مفتيه. قالوا: لأن قول العامي الذي يعني لا يعرف الأدلة ولا وجه الاستدلال منها، فقالوا إن قول العامي عن نفسه إنه مالكي أو حنبلي أو كذا، قالوا إن هذا كذب، لأن قول العامي مثلا إنه حنبلي معناه أنه قد قرأ يعني على الأقل كتابا في كتب الحنابلة وفهمه واقتنع به وعمل به، قالوا إن هذا كذب، لأنه يعني هو بمثابة قوله أنا فقيه، يعني قالوا إن قول العامي مثلا أنا مالكي أو كذا كأنه يقول عن نفسه أنا فقيه أو أنا درست هذا المذهب. فقالوا إن قول العامي، إن انتساب العامي إلى مذهب هو من الكذب، فالعامي لا مذهب له، وإنما مذهبه مذهب مفتي، يعني يذهب إلى إذا أشكل عليه الأمر يذهب إلى عالم فيستفتيه ويعمل بقوله ويكون هذا هو الواجب عليه. وكما ذكرنا قال آخرون: بل يجوز للعامي أن ينتسب إلى مذهب من المذاهب ويقلده، إلا إذا يعني علم بمخالفته للدليل فإنه يعمل بالدليل، إذا لم يعلم ذلك فيكون تقليد المذهب بالنسبة له بمثابة استفتاء العالم. وذلك أن الله عز وجل قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فأوجب الله تعالى على من لا يعلم أن يسأل أهل الذكر. والعلماء في فهم كلام الله تعالى وفهم كلام نبيه صلى الله عليه وسلم على مراتب. المرتبة الأولى مرتبة المجتهد المطلق. العلماء في فهم كلام الله تعالى وفهم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم على مراتب، فالمرتبة الأولى هي مرتبة المجتهد المطلق، وهو الذي حصل من العلوم ما يؤهله لاستنباط الأحكام من نصوص الكتاب والسنة. المجتهد المطلق هو الذي قد يعني حصلت له الأهلية، وحصول الأهلية يعني ناشئ عن العلوم التي أتقنها سواء يعني من علوم الآلات كعلم النحو وعلم الأصول وغيرها، أو يعني من غيرها من العلوم التي لها تعلق بالكتاب والسنة، وتوسع في معرفة الكتاب والسنة وفهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى صار لديه من الأهلية ومن العلوم ما يؤهله لاستنباط الأحكام من نصوص الكتاب والسنة مباشرة، يعني لا يحتاج إلى واسطة بينه وبين نصوص الكتاب والسنة، بل يعني يمكنه أن يستنبط الأحكام من الأدلة مباشرة، وذلك على وفق يعني القواعد المتبعة، ويعني على يعني على ضوء من علمه بلغة العرب ومعاني الألفاظ في لغة العرب وبأسباب النزول والناسخ والمنسوخ وغيرها من العلوم التي لابد أن يكون قد حصلها حتى تؤهله لاستنباط الأحكام من نصوص الكتاب والسنة. فهذا هو المجتهد المطلق، وأصحاب هذه المنزلة يعني منهم فقهاء الصحابة وفقهاء التابعين، فقهاء الصحابة وفقهاء التابعين، والأئمة الأربعة والأوزاعي والليث وسفيان وأضرابهم. ومن أهل هذه المرتبة أيضا هي مرتبة المجتهد المطلق، يعني أئمة لا ينزلون عن درجة الاجتهاد إلا أنهم قد انتسبوا إلى مذهب من المذاهب الأربعة، فهو مجتهد مطلق أيضا ولكنه منتسب إلى مذهب. البعض يعني يجعل المرتبة الأولى اللي هي مرتبة المجتهد المطلق المستقل، لأن المجتهد المطلق على قسمين، مجتهد مطلق مستقل يعني لا ينتسب إلى مذهب، يعني كفقهاء الصحابة وفقهاء التابعين والأئمة الأربعة والأوزاعي والليث وسفيان، و يعني الدرجة الثانية أو القسم الثاني من أقسام المجتهد المطلق هو المجتهد المطلق المنتسب، يعني الذي يعني قد حصل أيضا من العلوم ما يؤهله لاستنباط الأحكام من نصوص الكتاب والسنة، إلا أنه قد انتسب إلى مذهب من المذاهب الأربعة كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكأبي يوسف ومحمد بن الحسن صاحبي أبي حنيفة وأمثالهم. هناك درجة أخرى هي درجة المجتهد المقيد، ويعرف أيضا بالمجتهد في المذهب، المجتهد المقيد أو المجتهد في المذهب، وهو الذي يلتزم بأصول إمام من الأئمة ويخرج على أصول إمامه الأحكام الفقهية، يعني هو مجتهد أيضا له القدرة على استنباط الأحكام، إلا أنه يعني يفعل ما يفعله المجتهد المطلق في نصوص الكتاب والسنة يفعله هو في نصوص إمامه، يعني مثلا يتبع الإمام أحمد أو الإمام الشافعي أو مالك أو أبا حنيفة، فيعني قد حصل من العلم ما يؤهله لفهم كلام الإمام أحمد مثلا واستنباط الفتاوى من كلام الإمام أحمد رحمه الله، وقد عرف مثلا قوله المتقدم وقوله المتأخر، ومثلا يعرف كيفية الجمع بين أقوال إمامه وكيفية تخريج المسائل واستنباط المسائل من كلام إمامه التي يعني ليس له فيها نص صريح، فيعرف يعني كيف يستخرج حكمها على قواعد إمامه ونحو هذا، وهذا ما يعرف بالمجتهد في المذهب أو المجتهد المقيد. ومنهم بعد ذلك مرتبة طالب العلم، وهو الذي لم يتأهل لاستنباط الأحكام من نصوص الكتاب والسنة، وفي الوقت نفسه يعني لم ينحط إلى درجة المقلد الذي لا يفهم الدليل، يعني ولا يفهم كيف استنبط الحكم من الدليل، بل يعني معه القدر الذي يؤهله لكي يعرف الدليل ويميز بين الدليل الصحيح والدليل الضعيف، ومعه القدر الذي يؤهله لمعرفة وجه استنباط هذا الحكم من هذا الدليل، وإن لم يكن هو الذي استنبط الحكم من دليل. يعني هو لا يستطيع أن يستنبط هو حكم الحادثة من دليلها، يعني لم يصل إلى درجة الاجتهاد، بحيث أنه إذا وقعت واقعة مثلا مثل الوقائع الجديدة التي تحدث وتحتاج إلى استنباط حكمها، مثلا مسألة مش تأتينا بقى مسائل مثلا بنوك الحليب، مش مسألة زراعة الأعضاء، مسائل تتعلق بالتأمين وصيغ أنواع العقود مثلا الحادثة وكذا. يعني هو لم يحصل من يعني من العلم ما يؤهله لاستنباط حكم المسألة من الأدلة. يعني إذا عرضت عليه مسألة حادثة لا يستطيع أن يستخرج حكمها من الأدلة ولا من يعني كلام الأئمة مباشرة. يعني ولكن يعني هو إذا عرض عليه يعني ما استنبطه المجتهدون، قيل له والله مثلا فلان قال كذا واستدل بكذا وفلان قال كذا واستدل بكذا، أمكنه أن يفهم القول ويفهم وجه الاستدلال عليه، وأن يترجح لديه أحد القولين من خلال فهمه للأدلة ولكيفية الاستدلال. فهو لم ينزل إلى درجة يعني العامي المقلد الذي لا يفهم الدليل ولا يفهم وجه الاستدلال إذا عرض عليه، وفي الوقت نفسه لم يرقى إلى درجة المجتهد الذي يستطيع استنباط حكم المسألة من الأدلة. والواجب على طالب العلم أن يعمل بالقول الراجح في نظره ولو كان مخالفا لمذهبه. العامي له أن ينتسب إلى مذهب، لكن يعني يجب عليه أن يعمل بالقول الراجح في نظره، يعني يبذل وسعه يعني لاختيار أرجح الأقوال في نظره، ويلزمه أن يعمل به. وآخر الأقسام هو العامي الذي لا يستطيع البحث في الكتب ولا يميز بين صحيح الحديث من ضعيفه، ولا يعرف الفرق بينهما، ولا كيف يعني يميز بين كون هذا الحديث صحيحا أو ضعيفا، ويتعذر عليه المقارنة بين الأدلة والتعليلات. يعني إذا قيل له فلان مثلا أفتى بكذا واستدل بكذا والآخر أفتى بكذا واستدل بكذا، يتعذر عليه أن يميز بين القولين وأن يعرف راجحا من مرجوح. فهذا حكمه أن يستفتي العلماء، أن يستفتي العلماء فيما يعرض له ويعمل بقول مفتيه. فإذا استفتى عالمين فاختلف عليه، فعليه أن يعمل بقول أعلمهما وأورعهما في نظره، لقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب إذا تبين هذا فإنه لا حرج على طالب العلم في ضوء ما سبق أن ينتسب إلى مذهب ما كالمذهب الحنبلي أو غيره من المذاهب، ويكون مراده بهذا الانتساب أنه يتفقه على كتب هذا المذهب، يعني يتدرج في التعلم يعني على كتب هذا المذهب، لأنه لن يستطيع في البداية أن يبدأ فيدرس يعني كتب جميع المذاهب في نفس اللحظة وفي نفس الوقت، فلا بد وأن يختار مذهبا ما لكي يتفقه على كتبه، ثم لا مانع بعد ذلك أن يعني يتوسع في كتب بقية المذاهب. فلا حرج على طالب العلم أن يختار مذهبا من المذاهب فيتفقه على كتبه ويتدرج فيها على حسب الترتيب المتبع في هذا المذهب الذي اختاره في ترتيب الكتب، فيبدأ بكتاب مختصر ثم ينتقل إلى أوسع فأوسع وهكذا. وكذلك يعني يستفيد من انتسابه إلى مذهب ما كمذهب الإمام أحمد مثلا، أن يكون انتسابه إلى المذهب مرجحا عنده عند تكافؤ القولين. يعني إذا اختلف الإمام أحمد مع غيره في تفسير آية أو حديث وكان القولان متكافئين في نظره، يعني لا يستطيع ترجيح أحدهما على الآخر، فيكون انتسابه إلى المذهب مرجحا لأحد القولين. وكذلك المسائل التي فيها اختلاف من باب خلاف التنوع، كصيغ أدعية الاستفتاح مثلا، أو صيغ التشهد، أو صيغ الأذان، أو كذا، فيكون انتسابه إلى مذهب يعني مرجحا في باب خلاف التنوع لكيفية ما. يعني مثلا أحمد رحمه الله كان يختار أن يستفتح بقوله، بما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وغيره من الأئمة يستفتحون في الصلاة بأدعية أخرى ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا حرج أنه إذا انتسب إلى مذهب أن يختار ما اختاره إمامه في باب خلاف التنوع ونحو هذا. طيب، إذا علم هذا فإن من مزايا مذهب الإمام أحمد رحمه الله الذي ندرس كتابا من كتب مذهبه أنه أقرب المذاهب للسنة واتباع الدليل وأبعدها عن الرأي، ذلك لأن الإمام أحمد رحمه الله باتفاق جميع أهل المذاهب كان أعلم الأئمة الأربعة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان أوسع الأئمة الأربعة رواية وأعلمهم بالسنة وأحفظهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أكثر الأئمة الأربعة اطلاعا على السنة. ويكفي في هذا مسنده الذي روى فيه 40,000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من بين الأحاديث التي كان يحفظها، وقد نقل معاصروه أنه كان يحفظ 1,000 حديث رحمه الله، كان يحفظ مليون حديث، وانتقى منها هذه الأحاديث التي أوردها في مسنده، وقد بلغت 40,000، لكن طبعا منها جزء يعني من زيادات عبد الله بن أحمد نحو 4,000 حديث تقريبا، من مرويات عبد الله بن أحمد عن غير والده، لكن الإمام أحمد نفسه وضع يعني في مسنده يعني في حدود 35,000 حديث، وزاد عليها عبد الله حتى وصلت يعني إلى 40,000. فكان الإمام أحمد رحمه الله أوسع الأئمة رواية وأكثرهم اطلاعا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا كان مذهبه أقرب المذاهب للسنة والاتباع الدليل. ومن مزايا مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن أعلام المذهب يعني عامتهم إلا ما ندر كانوا على معتقد السلف الصالح رضوان الله عليه، لم يعني يشب الحنابلة ما شاب غيرهم من المذاهب المبتدعة في أبواب الاعتقاد، فإن عامة فقهاء المذاهب الثلاثة الأخرى من الحنفية والمالكية والشافعية كانوا على غير السنة في الاعتقاد، فيعني عامة فقهاء الأحناف كانوا من الماتريدية، وعامة فقهاء المالكية والشافعية كانوا من الأشاعرة، وعامة فقهاء الحنابلة كانوا من أتباع مذهب السلف الصالح رضوان الله عليهم في الاعتقاد، حتى إن من انتسب إلى مذهب السلف في الاعتقاد من الشافعية مثلا أو من غيرهم وصف بأنه حنبلي، وإن كان يعني شافعيا أو مالكيا أو حنفيا. يعني من أمثلة هذا أن السبكي صاحب طبقات الشافعية لما ترجم للحافظ الذهبي رحمه الله وهو فقيه شافعي قال: شافعي الفروع حنبلي العقيدة، أضرت به صحبته لابن تيمية. يعني قال في وصفه: قال شافعي الفروع حنبلي العقيدة، أضرت به صحبته لابن تيمية. فهذه ترجمة الحافظ الذهبي رحمه الله في طبقات الشافعية، فهو رغم أنه شافعي الفروع لكن لما كان على معتقد السلف قيل حنبلي العقيدة، فهذه من يعني منقبة جليلة للمذهب الحنبلي، أن صار علما على العقيدة السلفية، حتى إن من انتسب إلى معتقد السلف من المذاهب الأخرى قيل حنبلي العقيدة، فصارت يعني عقيدة السلف المذهبي الحنبلي، فهذا بفضل الله تعالى من أجل ميزات مذهب الإمام أحمد رحمه الله. طيب، في مذهب الإمام أحمد رحمه الله وكذلك في غيره من المذاهب ستمر بنا مصطلحات يكثر ورودها في كتب الحنابلة وفي كتب غيره. يعني من المصطلحات التي يكثر ورودها في كتب الحنابلة وستمر بنا في دروسنا بإذن الله تعالى مصطلح الرواية ومصطلح الوجه والاحتمال والقول والطريقة وظاهر المذهب والصحيح والأصح. فما المراد بهذه المصطلحات؟ فباختصار المراد بالرواية ما كان من كلام الإمام أحمد نفسه، ما كان من كلام الإمام أحمد يقال له رواية، يعني وقيل في المسألة مثلا فيها روايتان، وذلك أن الإمام أحمد رحمه الله يعني قد يختلف قوله في المسألة فيفتي فيها مرة بقول ومرة بقول. ومن المعلوم أن الإمام أحمد رحمه الله ظل يفتي نحو من 50 سنة. الإمام أحمد رحمه الله يعني منذ أن بلغ 20 سنة وهو إمام يفتي إلى أن قارب 70 رحمه الله، وذلك أن الإمام أحمد قد حفظ القرآن صغيرا وطلب العلم صغيرا، وكانت أمه يعني تمسكه قبل صلاة الفجر تمنعه من الخروج لطلب الحديث، وهو يتهيأ للخروج للدروس في مجالس مشايخه وهو صبي صغير، فتمسك أمه بثوبه وتقول حتى يصبح الناس، يبدأ يخرج قبل الفجر لطلب الحديث. فبدأ طلب العلم صغيرا وأتم حفظ القرآن وتبحر في حفظ السنة وهو صبي صغير، فلم يبلغ رحمه الله 20 سنة إلا وهو إمام مجتهد يشار إليه. حتى إن كبار مشايخه من الحفاظ كعبد الرحمن بن مهدي رحمه الله كان يقول عن الإمام أحمد وهو غلام صغير يختلف إليه، قال: لقد كاد هذا الغلام أن يكون إماما وهو في بطن أمه. يقول: لقد كاد هذا الغلام أن يكون إماما وهو في بطن أمه، لما يرى من إمامته و تقدمه في العلم على صغر سنه رحمه الله. فالمقصود الإمام أحمد يعني ظل يفتي نحو من 50 سنة، فتغير قوله في كثير من المسائل لاتساع علمه وزيادة اطلاعه على السنة. فربما نقل عنه في المسألة يعني أكثر من قول، فهذه الأقوال تسمى روايات إذا كانت من كلام الإمام أحمد نفسي. وهذه الروايات قد تتبعها أبو بكر الخلال عن أصحاب الإمام أحمد رحمه الله. يعني أول تدوين لمذهب الإمام أحمد، الإمام أحمد رحمه الله لم يكتب كتابا في الفقه، وإنما كانت فتاواه متناثرة بيد أتباعه وتلاميذه وأصحابه، وقد تفرقوا في البلاد. من تلاميذ الإمام أحمد مثلا الإمام البخاري رحمه الله، والإمام أبو داود صاحب السنن رحمه الله، كذلك ابنه عبد الله وابنه صالح وأبو بكر المروزي وإسحاق بن هانئ، يعني غيرهم من يعني أكابر أصحاب الإمام أحمد. فالذي حصل أن أبا بكر الخلال رحمه الله بعد وفاة الإمام أحمد طاف على أصحابه وجمع ما كتبوا عن الإمام أحمد رحمه الله عن يعني أكثر من 20 من تلاميذ الإمام أحمد رحمه الله بعد وفاته، طاف عليهم وجمع ما كتبوه عن الإمام أحمد ورتبه على الأبواب الفقهية في كتابه الذي يعرف بجامع الخلال. جامع الخلال، هذا الكتاب يعتبر أول كتاب في المذهب الحنبلي، فكان يورد فيه الروايات حتى إنه يورد أحيانا مثلا في الباب الواحد 5 روايات و يعني عن الإمام أحمد، فيقول مثلا حدثني عبد الله أنه سأل أباه فقال كذا، وحدثني أبو داود أنه سأل أحمد فقال كذا، وحدثني فلان أنه سأل أحمد فقال كذا، فيجمع الروايات ويرتبها وينسقها. هذا الكتاب الذي هو جامع الخلال قد اختصره بعد ذلك اثنان من تلاميذ الخلال، اثنان من تلاميذ الخلال هما أبو بكر عبد العزيز بن جعفر الذي يعرف بغلام الخلال، والثاني هو الإمام الخراقي، الخراقي صاحب المختصر المعروف بمختصر الخراقي، فمختصر الخراقي ومختصر أبي بكر عبد العزيز بن جعفر، يعني كل منهما قد اختصر جامع الخلال. ثم بعد ذلك انتشرت كتب المذهب، بدأت بعد ذلك كتب عبارة عن شروح لمختصر الخراقي، وبعدين يجي مختصر لشرح من هذه الشروح وحواشي وكذا، وبدأت كتب المذهب تنتشر. فالمقصود الرواية هي كلام الإمام أحمد نفسه. طيب، كلام الإمام أحمد إما أن يكون صريحا وإما أن يكون غير صريح. إذا كان كلام الإمام أحمد في المسألة صريحا قيل هي رواية منصوصة، رواية منصوصة. وأما إذا يعني كان الحكم مستفادا من كلام الإمام أحمد لكن من غير تصريح، يقال رواية مخرجة، رواية مخرجة. معنى يا أخونا؟ السلام عليكم. إذا كانت الرواية يعني ليس فيها تصريح من الإمام أحمد ولكن تستفاد من كلامه، يقال رواية مخرجة. المثال يوضح هذا، مثلا الإمام أحمد رحمه الله عنه رواية منصوصة في مسألة قراءة القرآن في خطبة الجمعة. رواية منصوصة عن الإمام أحمد قال فيها يجب على الخطيب يوم الجمعة أن تشتمل خطبته على آية كاملة، على الأقل يجب على الخطيب أن تشتمل خطبته على آية كاملة على الأقل. وذلك لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب الجمعة قرأ يعني قرأ من القرآن، أو كما جاء في الحديث. فالمقصود أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ من القرآن ويعظ ويحمد الله تعالى. فقال الإمام أحمد في رواية المنصوصة يجب على الخطيب أن يقرأ يوم الجمعة آية كاملة على الأقل. طيب، هذه رواية منصوصة. بعدين في موضع آخر الإمام أحمد سئل عن الجنب، هل تصح خطبته لو أن يعني إمام خطب وهو جنب مثلا، تعال لو كانت عليه جنابة لم ينتبه لها وكذا تذكر مثلا بعد الخطبة، هل هذه الخطبة تجزي أم لا؟ أو إذا كان يعلم أنه جنب هل يجوز أن يخطب ثم يذهب فيغتسل بعد الخطبة ثم يصلي بالناس أو يقدم غيره أو كذا؟ فمقصود أن الإمام أحمد سئل عن خطبة الجنب للجمعة، فقال تصح خطبته، فقال خطبة الجنب تصح. طيب، استنبط يعني أصحاب أحمد خرجوا على قوله تصح خطبة الجنب أنه لا يجب على الخطيب أن يقرأ آية كاملة. لماذا؟ لأن الإمام أحمد قال في الجنب لا يجوز أن يقرأ آية كاملة. يبقى إذا كان يصحح خطبة الجنب معناه أنه يصح يعني ألا يقرأ الخطيب آية كاملة، لأنه إذا كان جنبا فإنه يحرم عليه تلاوة القرآن فلا يقرأ آية كاملة. فإذا الآن يقال مثلا يعني في حكم قراءة آية في خطبة الجمعة فيها عن الإمام أحمد روايتان، رواية منصوصة أنه يجب أن يقرأ آية كاملة على الأقل، ورواية مخرجة أنه لا يجب أن يقرأ آية كاملة. رواية مخرجة يعني ليس فيها نص من الإمام أحمد بهذا اللفظ، ولكن تستفاد من كلامه في موضع آخر يتكلم في مسألة أخرى فيلزم من كلامه لوازم معينة، تؤخذ هذه اللوازم وتسمى روايات مخرجة، أو تكون نقيصة على كلام الإمام أحمد يعني مستفادة منه. طيب الأدوات المنصوصة يعبر عنها في كتب الحنابلة بلفظ وعنه، فيقولون مثلا وعنه كذا، يعني كثيرا ما ستجد في العدة وفي غيره من الكتب مثلا يذكر كلاما ثم يقول بعده وعنه يحل أو عنه يحرم أو عنه يجب. فقوله عنه أي رواية منصوصة عن الإمام أحمد رحمه الله. وأحيانا يعبرون عن الرواية المنصوصة بقولهم نص عليه، يقولون نص عليه. فإذا هذه المصطلحات اللي هي عنه ونص عليه يعبر بها عن الرواية المنصوصة. طيب بعد ذلك مصطلح الوجه. الوجه هو كلام أحد الفقهاء المجتهدين المنتسبين إلى مذهب الإمام أحمد رحمه الله. الوجه هو كلام الفقهاء المجتهدين المنتسبين إلى مذهب الإمام أحمد رحمه الله، يقال هو وجه في مذهب أحمد، لا يكون من كلام الإمام نفسه، بل إذا اختلف أصحاب الإمام أحمد بعده في مسألة فأقوالهم وجوه في المذهب، شرط أن يكونوا من الأئمة المجتهدين ومن الفقهاء المعتبرين في المذهب، فأقوال هؤلاء تعد وجوها في المذهب. من أصحاب الوجوه في المذهب مثلا كالخلال والمروزي وعبد الله بن أحمد وحنبل ابن عم الإمام أحمد بن حنبل، والقاضي أبو يعلى وابنه، وأبو الخطاب وابن الزاغوني وابن عقيل وابن الجوزي وابن قدامة شيخ الإسلام ابن تيمية، وأبوه وجده وابن القيم وابن رجب وابن مفلح. وهؤلاء يعني الذين تمر بنا أسماؤهم من كبار فقهاء مذهب الإمام أحمد، أقوالهم وجوه في المذهب، ما لهم من الفتاوى والاجتهادات تنسب إلى مذهب الحنبلي على أنها وجوه في المذهب. بل إن الأمر يتعدى عند الحنابلة. الحنابلة لم يعني يحصروا أصحاب الوجوه في أفراد معينين، بخلاف يعني في بعض المذاهب يعني حصر أصحاب الوجوه في أفراد معينين من أكابر فقهائهم، وقالوا هؤلاء هم أصحاب الوجوه فقط. لكن عند الحنابلة لا ينحصر أصحاب الوجوه في أفراد بعينهم، بل كل فقيه مجتهد معتبر مشهود له بالإمامة والتقدم في العلم وكذا من المنتسبين إلى المذهب، فتاواه واجتهاداته تنسب إلى المذهب على أنها وجه فيه. فعلى هذا يعني يتسع الأمر إلى أن يصل إلى الفقهاء المعاصرين البارزين من أهل العلم المنتسبين إلى مذهب الإمام أحمد رحمه الله من المجتهدين، سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، والشيخ ابن عثيمين وابن جبرين وابن فوزان ونحوهم. فهؤلاء يعني فتاواهم واجتهاداتهم أيضا يمكن أن تعد وجوها في المذهب الحنبلي، باعتبارهم من يعني كبار أعلام المذهب في زمانه، وهم من الفقهاء المجتهدين. وكذلك كما أن الرواية منصوصة ومخرجة، فالوجه كذلك منصوص ومخرج، يعني هناك وجه منصوص ووجه مخرج، كما يفعل بكلام الإمام أحمد نفسه، تارة يكون قد نص على حكم المسألة، وتارة يستفاد حكم المسألة من ثنايا كلامه من غير نص. فكذلك أيضا أقوال أصحاب الوجوه قد يكون فيها تصريح بحكم المسألة، وقد يستفاد حكمها من ثنايا كلامهم فيقال هو وجه مخرج. طيب بعد ذلك من المصطلحات الاحتمال. الاحتمال الاحتمال معناه أن يتردد أحد أصحاب الوجوه في المسألة، أن يتردد في المسألة أو يتعذر عليه الترجيح ولا يجد نصا عمن سبقه. يعني أحيانا أحد الأئمة من فقهاء المذهب لا يجد نصا عن السابقين في مسألة من المسائل الحادثة، ويترددوا فيها ويتعذروا عليه الترجيح، يعني يتردد في المسألة، يعني القول فيها يحتمل هذا ويحتمل هذا. ففي هذه الحالة يقول يحتمل كذا، فقوله يحتمل كذا هذا يقال احتمال. يعني لهذا تجد يعني أيضا من مصطلحات المذهب أنه كثيرا يقول وفي المسألة احتمالان، فهذه الاحتمالات معناها أن الفقيه قد يعني لا أن الفقيه قد تردد في المسألة ولم يجد فيها نصا عن من سبقه. وقد ذكر المرداوي في الإنصاف، المرداوي هذا أيضا من كبار فقهاء المذهب، يعني في المئة الثامنة، فالمرداوي في الإنصاف ذكر أنه يجوز لمن جاء بعد صاحب الاحتمالين أن يحكيهما وجهين، يعني يمكن أن تقول في المسألة وجهان عن الاحتمالين، لكن طبعا الفرق بين الوجهين والاحتمالين من وجهين عن فقيهين مختلفين. يعني مثلا إذا اختلف فقيهان مثلا ابن تيمية وابن قدامة مثلا، هذا له رأي وهذا له رأي، تقول في المسألة وجهان. لكن مثلا لو نفس شيخ الإسلام ابن تيمية تردد في المسألة وقال يحتمل كذا ويحتمل كذا، ففيها احتمالات. يجوز لمن بعد مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية إذا تردد في المسألة أن يقول فيها وجهان. بعد ذلك مصطلح القول، مصطلح القول عند الحنابلة أعم من الرواية والوجه، أعم من الرواية والوجه ومن المنصوص والمخرج والاحتمال، كل هذا كل هذه تسمى أقوال. بمعنى أنك يعني إذا لم تتأكد هل الاختلاف في هذه المسألة عن الإمام أحمد نفسه أو عن أصحابه أو كذا، لكنك متأكد يعني أن من الحنابلة من قال بهذا ومنهم من قال بهذا، فيمكن أن تقول في المسألة قولان عند الحنابلة. إذا قلت قولان عند الحنابلة يحتمل أن يكون هذان القولان روايتين عن الإمام نفسه أو وجهين عن أصحابه أو احتمالين. واضح؟ فإما أن تستعمل مصطلح القول عند يعني عدم التأكد من تفصيل الخلاف وكيفية حكايته، أو مثلا يعني من باب الاختصار أو كذا وعدم يعني التوسع، فيمكن أن تقول فيها قولان. طيب بعد ذلك مصطلح الطريقة، مصطلح الطريقة هذا المصطلح يطلق على كيفية ترتيب الأقوال أو كيفية ترتيب المسائل، كيفية ترتيب الأقوال أو كيفية ترتيب المسائل. فمثلا يعني لو أن مثلا بعض الحنابلة يبدأ مثلا باب مواقيت الصلاة يبدأه بميقات الفجر، وبعضهم يبدأ بميقات الظهر، فتقول مثلا للأصحاب طريقتان في ترتيب المواقيت، منهم من يبدأ بالفجر ومنهم من يبدأ بالظهر مثلا، الطريقة الأولى مثلا دليلها كذا والثانية دليلها كذا، أو مثلا طريقة في التقسيم، أحيانا كيفية التقسيم، يعني مثلا تقول للأصحاب طريقتان في تقسيم المياه، بعضهم يقول المياه تنقسم إلى قسمين طاهر ونجس، وبعدين الطاهر ينقسم إلى قسمين طاهر مطهر وطاهر غير مطهر. واضح؟ هذه طريقة. في طريقة ثانية يقولون المياه ثلاثة أقسام طهور وطاهر ونجس، هذه طريقة وهذه طريقة. كيفية عرض المسألة، البعض يعرضها على يعني يقسم حاجة إلى قسمين وبعدين أحد القسمين يقسمه إلى قسمين، فبيكون المجموع أنها ثلاثة أقسام، الثاني يقسمها إلى ثلاثة أقسام يعني على سبيل التيسير، فتقول هذه الطريقة وهذه الطريقة. أو أحيانا كيفية حكاية الخلاف، يعني مثلا تقول للأصحاب طريقتان في هذه المسألة، منهم من قال يعني هما روايتان ومنهم من قال هما وجهان، يعني لو أن نفس المسألة فيها قولان في المذهب، بس واحد قال هما روايتان عن الإمام وآخر قال هما وجهان، أنت أردت أن تحكي ذلك فتقول للأصحاب طريقتان، منهم من قال يعني في المسألة دي القول المشهور الذي عليه أكثر الحنابلة، ظاهر المذهب هو القول المشهور الذي عليه أكثر الحنابلة. طيب آخر مصطلحين هما مصطلح الصحيح والأصح. إذا قيل الصحيح كذا ففي المسألة خلاف، وما عدا القول المذكور أقوال ضعيفة. إذا قيل الصحيح كذا معناها أن هذه المسألة فيها خلاف، وما عدا القول المذكور أقوال ضعيفة. أما إذا قيل الأصح كذا فمعناه أن هذه المسألة فيها خلاف وما عدا القول المذكور أقوال قوية، يعني فيها خلاف قوي، أقوال قوية. والقول الذي وصفته بأنه الأصح يقابله أقوال قوية. أما إذا قلت القول الصحيح فمعناه أن الأقوال المقابلة أقوال ضعيفة. طيب نختم بنبذة عن الإمام ابن قدامة وعن كتابه العمدة، ونتوقف عندها اليوم بإذن الله تعالى. ويعني أرى أن الوقت يعني جرى منا وقد يعني يشق أن نبتدئ في الدرس اليوم، فنأخذ نبذة عن المؤلف الإمام الموفق ابن قدامة. هو موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد ابن محمد ابن قدامة المقدسي رحمه الله، وهو من ذرية عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، ومن ذرية عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فهو قرشي وترة يقال عدوي ومقدسي نسبة إلى بيت المقدس. ولد رحمه الله سنة 41 و500، سنة 41 و500 ببلدة جماعيل من أعمال نابلس بفلسطين. ولما كان في الثامنة من عمره استولى الصليبيون على بلاده، فهاجر به أبوه إلى دمشق، إلى دمشق، و يعني ظل سنتين في يعني عند الباب الشرقي بدمشق، ثم انتقل مع أسرته بعد سنتين إلى سفح قاسيون من صالحية دمشق، اسم المنطقة التي أقاموا فيها. فلهذا يعني أيضا تارة يقال في نسبه أو في نسبته الصالحي نسبة إلى صالحية دمشق التي نزل فيها. والإمام ابن قدامة رحمه الله حفظ القرآن صغيرا وتلقى مبادئ العلم على أبيه رحمه الله وهو صغير، وذلك لأن أباه كان من كبار فقهاء الحنابلة وكان من كبار علماء زمانه، وهو الذي يعني درسه ودرس ابن خالته الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي وبقية أفراد الأسرة تفقهوا على والد الإمام ابن قدامة رحمه الله. ولما وصل إلى دمشق فتتلمذ الإمام موفق الدين ابن قدامة على شيوخ دمشق، ثم بعد ذلك لما بلغ 20 من عمره رحل إلى بغداد بصحبة ابن خالته عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي اللي هو مؤلف عمدة الأحكام. ارتحل معه ابن قدامة إلى بغداد وأقاموا عند الشيخ عبد القادر الجيلاني، عبد القادر الجيلاني الذي يغلو فيه الصوفية، كان فقيها من فقهاء الحنابلة، وقد ارتحل إليه ابن قدامة هو وابن خالته عبد الغني بن عبد الواحد إلى بغداد، وشرع في قراءة مختصر الخرقي عليه، وذلك لأن ابن قدامة كان قد حفظ مختصر الخرقي وهو في دمشق. ارتحل إلى بغداد ولازم عبد القادر الجيلاني وقرأ عليه مختصر الخرقي، ثم توفي الشيخ عبد القادر الجيلاني انصرف موفق الدين ابن قدامة إلى فقيه العراق وشيخ الحنابلة بعد عبد القادر الجيلاني وهو أبو الفتح ابن المني، ابن المني نسبة إلى المن. فقرأ عليه مذهب الإمام أحمد ومسائل الخلاف وعلم الأصول، ولبس في بغداد 4 سنين قرأ على جماعة من علماء بغداد. ثم بعد ذلك رجع الإمام ابن قدامة إلى دمشق بعد أن ظل في بغداد 4 سنين يطلب فيها العلم، رجع بعد ذلك إلى دمشق. ويعني توالت سيرته في طلب العلم وفي التعليم ونشره. وحج الإمام ابن قدامة مرارا وطلب العلم على فقهاء مكة والحجاز. ومن سيرته رحمة الله عليه أنه يعني كان طلاب العلم يتلقون عنه الدروس بعد صلاة الفجر إلى أن يرتفع النهار، بعد الفجر إلى أن يرتفع النهار يعني إلى أوائل وقت الضحى، ثم ينصرفون ثم يرجعون فيقرؤون عليه بعد الظهر إلى صلاة المغرب، من بعد الظهر إلى صلاة المغرب، إما من الحديث وإما من تصانيفه. وقد تفقه عليه خلق كثير، تلاميذ الإمام قدامة جمع كبير، منهم مؤلف كتاب العدة في شرح العدة اللي هو بهاء الدين عبد الرحمن ابن إبراهيم المقدسي اللي هو صاحب العدة في شرح العمدة، شارح العدة، هذا من تلاميذه هو البهاء المقدسي. وكذلك من تلاميذه شمس الدين عبد الرحمن بن أبي عمر وجماعات من تلاميذه. ويعني من ثناء أهل العلم عليه ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الشيخ الموفق. قال: ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الشيخ الموفق، أي ابن قدامة رحمه الله. ومما وصف به الإمام ابن قدامة رحمه الله أنه كان دائم السكوت حسن السمت، وكان نزيها ورعا عابدا على قانون السلف، على وجهه النور وعليه الوقار والهيبة، ينتفع الرجل برؤيته قبل أن يسمع كلامه. وكان من تلاميذه أيضا الحافظ الكبير ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي اللي هو صاحب كتاب المختارة للأحاديث الصحيحة. ضياء المقدسي هذا ابن أخت الإمام ابن قدامة وكان أيضا من أبرز تلاميذه. ولما أراد أن يخرج من بغداد قال له شيخه أبو الفتح ابن المني، قال: أنت تخرج من بغداد ولا تخلف فيها مثلك، ولا تخلف فيها مثلك. وألح عليه أن يسكن في بغداد وألا يفارقها، وقال: إن بغداد مفتقرة إليك. هكذا كان مشايخه يجلونه ويقدمونه. وقال الإمام أبو عمرو بن الصلاح، أبو عمرو بن الصلاح الفقيه الشافعي المعروف صاحب المقدمة في علوم الحديث، قال: ما رأيت مثل الشيخ الموفق، ما رأيت مثل الشيخ الموفق. وكان الإمام ابن قدامة رحمه الله بالإضافة إلى علمه وجهده في طلب العلم ونشره، كان بالإضافة إلى ذلك عابدا كثير الصلاة وكثير القيام، وكان بالإضافة إلى ذلك مجاهدا. لما حشد صلاح الدين الأيوبي الجيوش لقمع الصليبيين كان الإمام موفق الدين بن قدامة وأخوه الشيخ أبو عمر و يعني تلاميذهم وأقاربهم من أهل هذه الأسرة المباركة. يعني كانت أسرتهم كما علمنا أن هو وأبوه وأبناء خالته وأبناء عمه كانوا جميعا من أهل العلم. هذه الأسرة المباركة كانت في مقدمة المجاهدين في حرب الصليبيين، وكان الشيخ الموفق في ذلك الوقت في 42 من عمره. إلى أن توفي رحمه الله، توفي الإمام ابن قدامة رحمه الله سنة 2600، سنة 2600 وقد بلغ نحو من 80 سنة. والكتاب الذي معنا وهو كتاب العمدة أحد أربعة كتب ألفها الإمام ابن قدامة رحمه الله في الفقه، ورتبها بترتيب معين لكي يتدرج عليه الذين يرغبون في دراسة فقه الحنابلة. الكتاب الأول هو العمدة في الفقه، هذا الكتاب كتبه للمبتدئين في دراسة الفقه، واقتصر فيه على القول المعتمد في المذهب، وصدر كل باب بحديث صحيح. هذا الكتاب اقتصر فيه على القول المعتمد في المذهب، يقتصر على قول واحد ويصدر الباب بحديث صحيح، لكنه لا يعني يتوسع في ذكر الأدلة أو يعني لا يذكر فيه أدلة، يعني يقتصر فقط على إيراد القول الراجح، بس يعني يذكر من الأدلة فقط حديثا واحدا في كل باب. ثم بعد ذلك كتاب المقنع، وقد ألفه الإمام ابن قدامة للمتوسطين في دراسة الفقه، وأطلق في كثير من مسائله روايتين ليتدرب الطالب على ترجيح الروايات، يعني يبتدئ الطالب الآن يعرف المسائل التي ليس فيها إلا قول واحد في المذهب، والمسائل التي فيها أكثر من قول، المسائل التي فيها أكثر من قول يذكر فيها روايتين، يعني أشهر روايتين في المذهب، حتى يبدأ الطالب يتعود على تمييز مسائل الاتفاق من مسائل الاختلاف، ويتربى فيه الميل إلى معرفة الدليل. ثم بعد ذلك كتاب الكافي، وهو المرحلة الأوسع من مرحلة المقنع، ذكر فيه الأدلة التي تؤهل الطلبة للعمل بال. ثم بعد ذلك أوسع كتاب المغني في شرح مختصر الخرقي، وهذا الكتاب قد توسع فيه الإمام ابن قدامة جدا في ذكر المذاهب والأدلة، ولم يقتصر فيه على مذهب الإمام أحمد، بل يعني يذكر جميع الأقوال في مذهب أحمد ويضيف إليها أقوال المذاهب الأربعة، بل وغير المذاهب الأربعة أيضا من مذاهب السلف و يعني مذاهب سفيان والليث والأوزاعي وغيرهم، فجمع فيه مذاهب أهل الإسلام. وهذا الكتاب قال فيه العز بن عبد السلام: ما رأيت في كتب الإسلام مثل المحلى وكتاب المغني لابن قدامة. فهذه الكتب الأربعة هي العمدة، ثم المقنع، ثم الكافي، ثم المغني، أنا رتبها بهذا الترتيب. طبعا كتاب العمدة كما ذكرنا هو للمبتدئين، يعني باعتبار الايه المتن نفسه، باعتبار المتن نفسه، لكن طبعا اذا اضيف الى المتن يعني شيء من الشرح او كذا يعني تنتقل رتبة الكتاب الى يعني رتبة المقنع، بل قد تصل الى رتبة الكافي، يعني مثلا شرح العدة على كتاب العمدة يجعله في رتبة الكافي او قريبا منها. فهو رتب يعني الكتب بهذا الترتيب بحيث ان الطالب يبدأ بكتاب مختصر او شيء يعرف قول واحد في كل مسألة، بحيث يمر على مسائل الفقه كلها، وكل مسألة من مسائل الفقه يعرف فيها قولا واحدا هو القول الراجح. ثم بعد ذلك يبدأ المرحلة الثانية، يعيد دراسة الفقه مرة اخرى ويبدأ يعرف قولا اخر بالاضافة الى القول الذي عرفه في المسائل التي فيها اختلاف، ثم بعد ذلك ينتقل إلى مرحلة المقارنة والترجيحات داخل المذهب، ومرحلة كتاب الكافي. كتاب الكافي يعني مطبوع
في 3 مجلدات يعني فيها توسع في ذكر الأقوال في حدود المذهب، الأقوال أقوال الحنابلة ومناقشات من هذه الأقوال والترجيح. بعدين ينتقل إلى مرتبة المغني اللي هي يعني لا يقتصر فيها على المذهب الحنبلي، بل يبدأ يقارن بين المذهب الحنبلي والمذاهب الأخرى. فبإذن الله تعالى ابتداء من الدرس القادم نشرع في دراسة كتاب العمدة للإمام ابن قدامة رحمه الله. طيب نكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
جزاك الله
خيرا. الله يسلمك. في سؤال يقولنا في حاجة غامضة أو شيء؟
في سؤالين.
نعم. والله في اختلاف يعني، البعض صحح نسبته اليه والبعض لم يصحح، الله اعلم.
بالنسبه لكتاب بلوغ المرام، تكنيس الكتاب هو من جمع ولا من جمع ادله الاحكام؟
بلوغ المرام من جمع ادله الاحكام
يعني. في من
يعني؟ نعم من احسن.
من
جمع ادله الاحكام.
مرام
يعني معناها الايه؟ الامل او يعني ما يقصده الإنسان، ما يرومه الإنسان، يعني ما يطمح إليه ويأمل تحقيقه. فهذا يعني سيكون المعنى بلوغ المرام، يعني بلوغ الإنسان هدفه وأمله من جمع أدلة الأحكام. يعني إذا رمت جمع أدلة الأحكام وقصدت ذلك ويعني أملته، فهذا الكتاب يبلغك مرامك. هذا المعنى يعني. نفس الصنعاني اللي هو صاحب قبل السلام، محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني اللي هو نفس مؤلف قبل السلام، هو أيضا له كتاب اسمه العدة حاشية على إحكام الأحكام في شرح العمدة. ابن دقيق العيد سمى كتابه إحكام الأحكام في شرح عمدة الأحكام. الصنعاني وضع عليه حاشية مطبوعة في 4 مجلدات سماها العدة حاشية على إحكام الأحكام في شرح العدة. نعم يا أخي. نعم مش سامع أخونا الصوت تعيس. والله بس يعني انتقال المذاهب من بلد الى بلد وكذا يعني لا تستغرق فترة زمنية طويلة. يعني تجد ان يعني اذا برز في بلد ما مثلا عالم ينتسب الى مذهب من المذاهب، لا سيما اذا كان مؤيدا من الدولة يعني والسلطان وكذا، لا يلبث هذا المذهب ان ينتشر في البلد رغم انه لم يكن معروفا فيها من قبل. يعني مجرد بس ان يعني يبرز عالم كبير وكذا يعني يثق فيه الناس ويرجعون اليه ويمكث في بلد اي الا سنوات معدوده لن تجد يعني المذهب قد انتشر. يعني الامر هذا يعني حصل كثيرا يعني، لكن مساله انتشار المذهب الحنبلي في بلاد كانت يعني الى وقت قريب ولا يزال الى الان يعني في بلاد الشام بصفه عامه يعني كثير من الحنابله، لكن بلاد الشام كانت الى وقت قريب يعني انتشر فيها المذهب الحنبلي قبل ان ينتقل الى نجد. يعني اصلا انتشار المذهب الحنبلي في نجد هذا كان يعني قريبا يعني مش من اكثر من حوالي 300 سنه او كذا، انتشار المذهب الحنبلي في نجد، وكان من ذلك عن طريق الشام. يعني جماعة من طلبة العلم في نجد وكذا انتقلوا إلى الشام وطلبوا العلم، وكان الشام منتشر فيها المذهب الحنبلي، فأخذوا المذهب الحنبلي ورجعوا إلى نجد ولبسوا له. ما هي إلا سنوات قليلة وانتشر المذهب الحنبلي في نجد، وقبل ذلك لم يكن معروفا فيها. يعني مثلا الآن الإمام مالك رحمه الله كان من أهل المدينة وكان مذهبه في المدينة وكان لأن أين المالكية في المدينة تجد يعني كله. ومذهب أحمد مثلا انتشر في المدينة مع أنه لم يكن له وجود من قبل في المدينة وكذا. بلاد الأندلس مثلا كانت ظاهرية، المذهب الظاهري يعني أكثر مجال انتشارا في الأندلس كان المذهب الظاهري بسبب ابن حزم، يعني ابن حزم هو الذي أحيا هذا المذهب في بلاد الأندلس، وقبل ابن حزم ما كانش في الأندلس لا كان يوجد فيها ظاهري واحد قبل ابن حزم. جاء ابن حزم وما هي إلا سنوات وصارت الأندلس كلها ظاهرية، بعد ذلك انقرض المذهب الظاهري وانقرض الإسلام كله من الأندلس يعني لا حول ولا قوة إلا بالله.
يعني كونه عالم جليل وفاضل كما ذكرت ويعني أخذ هذا السمت وسمت السكوت، يعني فكيف كان يوفق بين إعطاء هذا العلم الغزير اللي وصلنا منه وبين أنه كان كثير السكوت؟ وما هو الدلائل، ما هي الدلائل من السنة يعني القرآن والسنة بأن السكوت أفضل من الكلام؟
الأول من السؤال هو مسألة يعني كيف يكون عالما ويكسر سكوته، الجواب أن هذا كان معروف حتى من يعني عند علماء الصحابة والتابعين، كانوا طائفتين يعني طائفة كان يعني كان فيهم أنهم يبدأون أصحابهم بالتعليم يعني بدون أن يحتاجوا إلى أن يسألوا أو كذا، يعني هم إذا جلسوا في مجلس يفتحون المسائل وكذا ويبدأون يعني يفيدون جلساءهم. وطائفة أخرى كبيرة من علماء التابعين لو رجعت إلى كتب التراجم تجد في تراجمهم يعني أنهم كانوا معروفين ب يعني طول السكوت وأنهم لا يكادون يتكلمون إلا جوابا على سؤال سائل أو يعني في مجلس الدرس وكذا، يعني يقرأ عليه كتاب فيشرح أو يسأله سائل فيجيب، إذا لم يسأله أحد أو كذا يعني لم يعني يبدأ هو بإفادة من حوله بغير يسأل. هذا كان سمتا يعني لطائفة كبيرة من علماء المسلمين يعني من علماء التابعين وعلماء السلف ومن بعدهم، ظاهرا يعني ومن قدام يعني كان من هذا من أهل هذا السمت، يعني أنه كان يعني لا 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 يبتدئ جلساءه بالإفادة إلا إذا سئل فيجيب على قدر المسألة التي يسأل عنها أو إذا كان يعني طلب منه أن يشرح كتابا أو كذا يقرأ عليه الكتاب ويشرحه. هذا بالنسبة للشق الأول من السؤال. الشق الثاني دي مسألة يعني دلالة الكتاب والسنة على فضل الصمت والسكوت. الجواب أن هذا فيه كثير من الأدلة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤمن، قول النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وكذلك جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه عند الترمذي وغيره يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله عز وجل، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمه. لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله عز وجل فإن كثرة الكلام قسوة بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلم. يعني المقصود أن لكن طبعا هذا مقيد كما في الحديث يعني بغير ذكر الله، وذكر الله يشمل يعني طبعا العلم النافع وكل الكلام الطيب وكذا. لكن ويقول الله تعالى لا خير في كثير من ندواهم إلا من أمر بالصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وفيه أيضا أبيات للإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله يقول الصمت أليق بالفتى من منطق في غير حين، والصدق أجمل بالفتى في القول عندي من يمينه. البيت الأول يقول الصمت يعني أليق بالفتى من منطق في غير حين، يعني في كلام كثير عن موضوع الصمت وكذا. في كتاب لابن ابي الدنيا الحافظ ابي بكر بن ابي الدنيا في فضل الصمت اورد فيه يعني ادله كثيره على هذا المعنى. لكن هو كما ذكرنا أن الإمام النووي رحمه الله يعني قال في شرح حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، قال يعني يستفاد من الحديث أن هناك ثلاث درجات، يعني الدرجة الأولى وهي أكمل الدرجات اللي هي التكلم بالكلام الطيب بأفضل سلم، قال فليقل خيرا اللي هو قول الخير، يليها الدرجة الثانية هي درجة الصمت، ثم الدرجة الثالثة اللي هي درجة الكلام يعني بغير الخير أو بالسوء أو بالكلام الذي لا ينفع، يعني أكمل المراتب وأفضلها اللي هي أن يتكلم الإنسان بالكلام الطيب، هذا أفضل شيء. ثم إذا يعني لم يتيسر له ذلك فالصمت في هذه الحالة أولى من إيه؟ من الكلام الذي لا ينفع. المقصود أن الصمت يعني هو أفضل من الكلام الذي لا ينفع، لكنه ليس أفضل من قول الخير. نكتفي بهذا القدر اليوم.
جزاك الله خيرا.
طبعا موعدنا الأحد بعد القدم إن شاء الله بإذن الله.
إن شاء الله.
هذا الموعد إن شاء الله.
بإذن الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.